الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط أمره، على عنوان لمسألة أصولية كانت عند القدماء، وإلا في الواقع ليست مسألة مهمة وقد لا تترتب عليها ثمرة أصلا. خوب، لأنه بحثها القدماء وتعرض لها صاحب الكفاية فبقيت، وإلا كان ينبغي الأول حذفها. وملخص ما ينبغي أن يقال فيها أنه بحثوا في أنه هل يجوز أمر الآمر، يصح أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط أمره أو لا. تارة يراد بشرط الآمر شرط الجعل، فتصير معنى العبارة، يصير معنى الجملة هل يصح جعل الآمر أو جعل الحوق مع علمه ومع العلم بانتفاء شرط نفس الجعل. المقصود من شرط الجعل مبادئ الجعل والآمر، وحينئذ يكون الجواب واضحا، وهو أنه يكون لا يمكن الجعل مع انتفاء بعض مبادئه وشروطه، لأن هذا من مبادئه بمثابة العلة في الواقع للأمر والجعل، فانتفاء بعضها يؤدي إلى انتفاء العلة، فلا يكون الأمر معقولا حينئذ. ولعل صاحب الكفاية هكذا فسر هذه العبارة أو هذه الجملة. وأخرى يراد مع العلم بانتفاء شرط الأمر بمعنى شرط الأمر الفعلي، شرط فعلية الأمر، فإن الأمر له جعل وله فعلية حينما يتحقق موضوعه في الخارج بشروطه. يكون حينئذ معنى هذا الكلام أنه هل يصح للآمر أن يجعل أمره وجعله مع أنه يعلم أن موضوع جعله لا يتحقق في الخارج. فمثلا يأمر بالكفارة وهو على الإفطار بالمحرم مثلا، وهو يعلم كفارة الجامع أنه لا يتحقق هذا خارجا، هل يصح منه مثل هذا الأمر أو لا؟ حينئذ هذا لا يرجع إلى المعنى السابق. إذا الجعل مبادئه تامة، وهو أنه على هذا التقدير أنه مع العلم بانتفاء الموضوع والشرط لفعلية هذا الجعل، كيف يجعل مثلا يكون لغوا ونحو ذلك مستهجنا، فلا تكون استحالة هنا، وإنما يكون لغوية استهجان، وإلا الجعل نحو القضية الحقيقية أو القضية الكلية يكون معقولا، أي ممكنا مبادئه تامة. حين ذهنا هذا الاستهجان اللغوية فيه تفصيل، فإنه تارة يكون الشرط غير متحقق ومنتف في الخارج من باب الضرورة وعدم إمكان تحققه حق المكلف، فكان من هذا الباب أي انتفاء تكوينيا ضروريا، كما لو مثلا كان الشرط أمرا لا يتمكن منه المكلفون في الخارج، أو كان في نفسه ممتنعا من قبيل جعل شيء على تقدير اجتماع الضدين مثلا، وعلى تقدير تحقق شيء ضده متحقق بالفعل فيستحيل أن يتحقق. هنا حينئذ يكون هذا الجعل لغوا، فلا يصح الجعل بملاك الاستهجان واللغوية. وتصوير أثر وثمرة لهذا الجعل من خلال مصلحة في نفس الجعل، بأن يقال قد يكون هناك أن المولى يجعلها أو صدور هذا الجعل من المولى فيه غرض، هذا وإن كان معقولا إلا أنه لا يصحح الجعل الحقيقي للآمر أو للحوك، فإن المصحح للحوك لجعل الحوك أن يكون هذا الحوك صالحا للتحريك، له أثر تحريكي وللإطاعة. أما إذا لم يكن أثر إطاعتي وهناك ثمرة أخرى في نفس إنشاء الحوك وجعله، هذا المصلحة في الإنشاء والجعل لا يكون مصححا للحوك، أي لا يكون حينئذ لا يصدر من المولى حكم لا موجب لصدور الحكم الحقيقي، بل صورة الحوك وصورة الإنشاء. ويتوقف حينئذ إلى على أن المولى ينشئ الحكم جدا، نظير الأوامر الامتحانية ونحو ذلك الذي لا يكون وراءها قصد جدي. مع عدم وجود أثر تحريكي وإطاعتي لا ينقدح في نفس المولى الإرادة والجعل والروح الحكم الحقيقي. هذا على هذا التعبير. وأما إذا كان الانتفاء للشرط انتفاء اختياريا، يعني يمكن للمكلف أن يحققه لكن باختياره يعلم أنه سوف لا يحققه ويختار عدم تحقيقه، من قبل هذا المثال الذي مثلنا به الكفار، الأمر بالكفارة الجامع على تقدير الإفطار بالحرام في شهر رمضان مثلا، الإفطار بالحرام أمر اختياري قد يتحقق، لكن قد يعلم بأن المكلف سوف لا يحققه لأنه مطيعون أو لأي سبب آخر هنا، أو يكون الشرط من الأمور التي بطبعها يوجد صارف طبيعي عنه وإن كان يمكن أن يتحقق، من قبيل أكل الخبائث مثلا الذي بطبعه الإنسان يشمئز عنها ولا يأكلها حينئذ. مثلها إذا كان الحكم مشروطا بشرط من قبيل هذه الشروط التي يعلم بانتفائها، هل يكون حينئذ هنا أيضا هذا الجعل لغوا، لأن مجعول هذا الجعل لا يصبح فعليا مثلا خارج أو لا يكون لغوا. هنا يوجد تفصيل أيضا آخر، وهو أنه إن كان يترتب على هذا الأمر والجعل أثر من الآثار التحريكية حينئذ لا لغوية فيه، يكون صحيحا وإلا يكون لغوا ومستهجنا، والأثر قد يترتب هنا الأثر التحريكي الذي هو مصحح مثل هذا الجعل. في مثل قد يكون الأثر، وهنا يصور السيد الشهيد أثرين، أثر تحريكي ينشأ من نفس الجعل، أما إذا فرض أن هذا الفعل الذي هو شرط في تحقق في شرط في موضوع الأمر كان بنحو بحيث هذا الأمر فيه صعوبة وكلفة ومؤونة على المكلف، يوجب حينئذ هذه المؤونة أن يمتنع المكلف من تحقق هذا الشرط، كما في مثال كفارة الجمع على الحرام، كفارة الجمع على الإفطار بالحرام بالمحرم، فإنه هنا كفارة الجمع لصعوبته لو أمر به المولى على هذا التقدير، هذا الأمر بنفسه يكون حينئذ سببا، قد يكون سببا في أن المكلف يمتنع عن طارع على المحرم، لأنه يعرف أنه سوف يبتلي مضافا إلى ارتكاب الحرام في الإفطار سوف يبتلي بكفارة الجامع. ففي طول نفس الأمر في طول جعل الأمر سوف يكون هناك انتفاء مثلا، إذا كان هكذا وهذا الغرض من الواضح يكفي أن يكون مصححا لجعل مثل هذا الأمر، ويكون الغرض بحسب الحقيقة غرض المولى من هذا الأمر أن المكلف يمتنع عن الحرام أو لو ارتكب يدفع حينئذ الكفارة، الجامع بين عدم الشرط والجزاء على تقدير الشرط الذي قلنا روح الواجبات المشروطة أيضا ترجع إلى مثل هذا المعنى بيان سابق ونسيت الشهيد في حقيقة الوجوب المشروط. على كل حال هذا أثر تحريكي يكفي لتصحيح جعل مثل هذا الأمر. وجملة من الأوامر الأحكام الشرعية كالكفارات والقصاص مثلا على تقدير القتل والديات ونحو ذلك لعلها فيها هذا النحو من الغرض المولوي التشريعي، وهذا غرض مولوي تشريعي معقول. وقد يكون الغرض قد لا يكون هكذا، كما لو كان الانصراف والانتفاء للشرط ليس ناشئا من الحب في نفسه، الإنسان منصرف عنه كما في أكل الخبائث، لكن مع ذلك يجعل شيئا على تقدير مثلا أكل الخبيثة يجعل كفارة مثلا تكليفا. هنا حينئذ يكون أيضا يتعقل غرضا آخر، وهو أيضا غرض تحريكي مربوط بباب الطاعة والإطاعة للمولى، وهو أن يكون حينئذ الغرض للمولى من هذا الجعل مع أن الشرطين منتفين أن يتمكن المكلف في مقام ترك هذا الشرط وانتفائه في الخارج من التعبد والتقرب، فإنه لولا هذا الأمر المكلف بطبعه كان يترك هذا الأكل الخبيث، لكنه لم يكن يمكنه أن يتعبد ويطيع ويقصد القرب مثلا. وهذا أيضا من الآثار التي قد تترتب، من الآثار المربوطة بباب الإطاعة والتحريك وإطاعة الأوامر، يمكن أن تكون هي المصححة للأمر بشيئين، فيكون مثل هذا الأثر حينئذ معقولا. وإلا إن لم يكن لا هذا الأثر ولا ذاك الأثر، وحينئذ الاستهجان واللغو يكون باقيا هنا أيضا، وإن كان الانتفاء انتفاء اختياريا لا أنه انتفاء تكويني عقلي ضروري من باب اجتماع الضدين ونحو ذلك. وعلى كل حال هذا البحث لا ثمرة له، وذكروا له ثمرة وأجابوا عليها، لا داعي إلى ذكرها وتطويل فيها. المسألة الأخرى في أن الأمر بالأمر هل يدل على وجوب الفعل المأمور، فعل المأمور به على الأمر المأمور الثاني أو لا؟ لا دلالة فيه. لو المولى تارة يأمر المكلف، افرض يأمر الولد الأولاد يأمرهم بشيء، وأخرى لا يأمرهم، وإنما يأمر غيرهم، يأمر آباءهم، يأمر الأب بأن يأمر الولد بالصلاة مثلا، هل يدل هذا على مطلوبية المأمور الفعل المأمور من المأمور به من المأمور الثاني أو لا يدل فيه دلالة على هذا المطلوبية من وجوب أو أصل الرجحان أو ليس فيها دلالة؟ هذه مسألة من حيث المقياس داخلا في مقياس ومعيار المسألة الأصولية، لأنه بحث عن دلالات الأمر في الواقع، البحث عن دلالات الأمر كالبحث عن دلالة الأمر على الوجوب، دلالة الأمر على وجوب مقدمته، دلالة الأمر على طلب أصل الطلب ونحو ذلك من الدلالات. بحث في دلالات الأمر يدخل في مباحث الألفاظ الأصولية في الواقع، وهناك أمثلة لها أيضا في الفقه، كما ورد من الأوامر بالآباء بأن يأمروا أولادهم بالصلاة، أنه هناك أمر. هل يستفاد منها مثلا من هذه الأوامر، هذا بحث في باب مشروعية عبادات الصبي، هل يستفاد من هذه الأوامر مشروعية عبادة الصبي أو لا يستفاد منه مشروعية عبادة الصبي، أي كونها مطلوبا للمولى ولو بالطلب الاستحبابي؟ الأمر بالأمر هل يدل على مطلوبية أو وجوب المأمور، وجوب الفعل المأمور به على المأمور الثاني أو لا؟ هذا عنوان مسألة أخرى أيضا موجود في كتب القدماء، وبقيت هذه المسألة أيضا في كتب المتأخرين. هنا ثبوتا لتصور نحوان من هذا الأمر، ونقطتان في مدلول هذا الأمر بالأمر، كل من النقطتين تنحل إلى شكلين لا محالة، فتكون هناك أشكال أربعة بحسبها، لكن بنكتتين ترجع الأشكال إلى نكتتين أساسيتين، هي أن هذا الأمر الصادر من المولى على المأمور الأول وهو الأب مثلا بأن يأمر المأمور الثاني وهو الابن أبي مثلا، هذا الأمر الصادر من المولى على الوالد على الأب قد يكون متعلقه متعلق الأمر الصادر هنا هو الأمر يعني أن يأمر الأب ابنه، فالمولى قد أمر المكلف وهو الأب بأن يأمر ابنه، فالمأمور به للمولى إنما هو أن يأمر الأب، هذا أن يأمر الأب تارة يكون المولى يطلبه حقيقة بنكتة موضوعية بغرض موضوعي في نفس هذا الأمر، تارة يكون فيه غرض نفسي موضوعي وأخرى ليس فيه غرض، وإنما لا غرض موضوعي فيه، وإنما هذا طريق ما فيه غرض المولى إنما هو الفعل الثاني وهذا طريق إليه. إذا كان هذا الأمر متعلق الأمر المولى وهو أن يأمر الأب ابنه لم يكن فيه غرض موضوعي وإنما نفسي، وإنما هذا طريق فيه غرض طريقي، وما فيه غرض المولى إنما هو الفعل، وإنما يريد أن يجعل الأب طريقا إلى تحقق ذلك الفعل لا أكثر. هنا إن استظهر هذا المطلب إنما يأمر المولى المكلف الأب بأن يأمر ابنه، الأمر لا خصوصية لا غرض لا موضوعية فيه بحسب ظاهر دليل هذا الأمر لو دل عليه مثلا دليلون، وإنما هو طريق. هنا لا محالة يكون مثل هذا الخطاب ظاهرا في أن ما فيه غرض المولى ومطلوب المولى ما يريده من وراء أمره من الغرض، فإن كل أمر يصدر من المولى لابد أن يكون فيه غرض، غرضه في الفعل في صدور الفعل من المأمور الثاني، وأما فعل المأمور الأول الذي هو مأمور المولى والثاني مأمور الأب ليس مأمور المولى، هذا الذي هو مأمور المولى ليس للمولى غرض في فعله بالخصوص، إنما فعله يريد أن يتخذه طريقا إلى تحقق الفعل الذي هو الصلاة مثلا أو العبادات من المأمور الثاني وهو الولد الصبي. إذا استظهر هذا فحينئذ ظاهر هذا مثل هذا الأمر سوف يكون مطلوبية ذاك الفعل للمأمور الثاني، فيدل الأمر بالأمر على المطلوبية استحبابا أو وجوبا حسب اختلاف الموارد، فإذا كان ظاهرا في الوجوب فيدل على وجوب ذاك الفعل المأمور به من المأمور الثاني، أصل المطلوبية على كل حال يثبت، وهذا يكون بنحوين بنفسه، فإنه تارة يكون فإن هذا الأمر هذا الغرض الطريقي في والهدف الطريقي غير الموضوعي في أمر الأب قد يكون بنحوين بأن يكون طريقيا إثباتا وثبوتا، هم ثبوتا لا غرض فيه إثباتا أيضا الأمر وإن تعلق به، لكن في الواقع تعلقه به أيضا طريقي في عالم الإثبات، بمعنى أنه يكون كأنه يريد يأمر بذاك الفعل، لكن أمره بذاك الفعل يكون توأما مع أن يقول لهذا الأمر لهذا الأب أنه أوصل أمري إلى ذاككم أرجعه إلى هذا، يكون بحيث في مقام الإثبات أيضا نستفيد من هذا الخطاب أن المولى يأمر الولد، وهذا الأمر يقول للأب أنت أوصل هذا الأمر إلى الولد من خلال أمرك له، فيكون أمره أيضا بالأمر يأمره أن يوصل إلى الولد أمر المولى، لا أنه هو يأمر الولد، وإنما يوصل إليه أمر المولى. إذا كان بهذا النحو يكون واضح حينئذ في أن الأمر بالأمر هنا أمر بإيصال أمر المولى، بأن يأمره بما هو أمر المولى، فيكون الأمر المولوي متعلقا إثباتا أيضا بفعل الولد، بفعل المأمور الثاني. وفعل المأمور الأول ليس إلا عبارة عن أن يأمره بأمر المولى، لا أن يأمره بأمره هو. هذا الذي لعله يكون ظاهر الخطاب الأمر بالأمر في بعض الموارد وهذا المعنى، كما إذا كان هذا واسطة في الإيصال وكيلا، حينما يأمر وكيله أو مبعوثه أن يأمر شخصا آخر بشيء، قد يكون ظاهره هذا الشيء. أخرى لا، يكون ظاهرا في أنه يأمر المأمور فقط، ولا يكون لأمره ظهور في التعلق بفعل الثاني إثباتان. عالم الإثبات أن هذا يأمر الثاني، لا أنه هو يأمر الثاني ويكلف الأول أن يوصل أمره إلى الثاني. لكن يعلم أن هذا الأمر أمر أمره بأمر بالأمر ليس لنكتة في الأمر في فعل المأمور الأول وهو أن يأمر، وإنما هذا متخذه كطريق، فتنعقد دلالة التزامية تصديقية على أن ما هو المطلوب الجدي للمولى إنما هو صدور الفعل من الثاني. لكن هذا صاغه في عالم الدلالة بهذا النحو، أن قال للأب أنت أمر ابنك بالصلاة مثلا، فيكون الدلالة على الوجوب أو المطلوبية من المأمور الثاني، مطلوبية الفعل دلالة التزامية لا دلالة مطابقية إثبات يعني ابتداءً، بل بالدلالة الالتزامية التصديقية مثلا. وفي كلا هذين الشقين الذين يرجعون إلى النقطة التي أشرنا إليها، أنه لا غرض موضوعي في فعل المأمور الأول، وإنما أمر المأمور الأول فيه نقطة طريقية بحتة محضة، والغرض الطريق الموضوعي في الفعل. في كلا هذين الشقين سوف يكون ظهور هذا الأمر بالأمر في مطلوبية الفعل على الثاني من المولى، وهذه المطلوبية تكون ثابتة من حين صدور هذا الأمر من المولى، لأن هذا الأمر نفسه إبراز وتشريع وجعل لهذه المطلوبية، فيكون ثابتا من حين صدور الأمر من المولى، سواء أمر هذا المأمور أو لم يأمر، المأمور الأول أمر الثاني أو لم يأمر، من ذاك الزمان هذه المطلوبية ثابتة، فالأمر لابد أن يصل إلى المأمور الثاني. فلو وصل إليه عن غير طريق الأمر وقبل أن يأمره المأمور الأول أيضا كان منجزا عليه، لأنه بحسب الحقيقة طلب مولاه الذي أحرزه ووصل إليه بأي طريق، وأمر المأمور الأول ليس إلا أحد طرق إيصال هذه المطلوبية إليه. إذن فيثبت الوجوب أو المطلوبية على الأقل من حين هذا صدور هذا الأمر من المولى، فالأمر لابد أن يصل هذا ويتنجز على المكلف الذي هو الثاني المأمور الثاني. وأما النقطة الثانية، لو كان لخطاب الأمر ظهور في موضوعية نفس الأمر من المأمور الأول، بأن كان هناك غرض مولوي في هذا الأمر أن يأمر، فعل المأمور الأول أيضا مطلوب من المولى، بحيث لو لم يأمر المأمور الأول المأمور الثاني لا يريد المولى الفعل من المأمور الثاني. وهذا يتوقف على أن يكون هناك مصلحة ونكتة وغرض في نفس الأمر، أمر المأمور الأول للمأمور الثاني، كما في أوامر الولي، أوامر الولايتية من هذا القبيل. حينئذ هنا أيضا يكون الحال على قسمين، تارة يكون هناك الغرض الذي يريده المولى بخصوص فعل المأمور الأول، أما ما يأمره المأمور الأول بالمأمور الثاني هذا الأمر لا يكون فيه غرض للمولى، المولى ليس له غرض في نفس الفعل، وإنما يريد أن يصدر من هذا المأمور الأول أمرون، كما لو أراد أن يثبت مولوية هذا مثلا الأمر المأمور الأول يجعله وليا، فيطلب منه أن يأمر أي بأي أمرين، يأمر مثلا المولى عليهم بأمرين حتى يظهر مولويته مثلا، فيريد نفس صدور الأمر من هذا الأمر من المأمور الأول، والغرض المولوي في هذا. حينئذ هذا لا يدل على أن المولى يريد صدور الفعل من الذي سوف يأمر به هذا الأمر المأمور الأول من المأمور الثاني، إلا إذا كان هناك دلالة التزامية على أنه هذا نفس تكليف الأمر الأول المأمور الأول بأن يأمر فيه، دلالة مثلا التزامية ولو عرفية على أنه يريد أن يعطي الولاية له، حينما يقوله أنت مرهم بهذا الأمر لازمه أنه لابد يريد أن يعطيه الولاية حتى يكون أمره أمرا، وإلا لا يكون أمرا، يكون التباسا أو يكون مثلا من المساوي إلى المساوي. فحينئذ إذا استكشف إعطاء الولاية فقد يجب حينئذ الفعل على المأمور الثاني من باب أنه يجب عليه أن يطيع المأمور الأول، لا من باب أنه ابتداء إطاعة للمولى الحقيقي. فإذا استكشف دلالة على هذا المعنى أيضا يجب عليه حينئذ، كما قد استكشف ذلك من لو أمر المولى الحقيقي أمر النبي أو الرسول أو الولي من يجعله هو، أو هؤلاء أمروا من نصبوه وليا أو عينوه بعنوان من هذا القبيل أن يأمر الآخرين، أو صدر أمر للعلماء الفقهاء مثل عدول على أن يأمروا المكلفين ببعض الأمور، فإنه قد يستكشف من هذه من مثل هذه الأوامر في هذه المقامات إعطاء الولاية لهذا المأمور الأول على المأمور الثاني في الدائرة المعينة، فلو أمر سوف يكون واجبا للثاني أن يعمل من باب أن الأمر له صار وليا من قبل الولي الحقيقي، وإلا لولا هذه الدلالة سوف لا تدل مثلها، لا يدل مثل هذا الأمر بالأمر على أن المولى يريد الفعل من المأمور الثاني، وإنما يريد الفعل من المأمور الأول. وإن شئتم قلتم متعلق أمر المولى الحقيقي هنا ليس إلا فعل المأمور الأول، وأما الفعل الذي سوف يأمر به المأمور الأول من يطلبه من المأمور الثاني هذا لا دلالة في هذا الأمر على أنه ذاك أيضا مطلوب لهذا المولى. والمفروض أننا استفدنا موضوعية هذا الأمر من حيث أغراض المولى، أي أن الغرض المولوي في نفس فعل مأموره الحقيقي لا في فعل ما هو فعل مأمور المأمور. إذن فلا يكون هنا ظهور في أكثر من هذا المقدار. والحالة الأخرى أن يستظهر الموضوعية أو الغرض الموضوعي في كلا الأمرين، قد يكون يستظهر في موردين أن يكون الموضوعي أن للمولى الحقيقي غرض هم في أمر المأمور الأول الذي هذا متعلق أمر المولى الذي يقول له أمره، هم هناك غرض للمولى في صدور الفعل من المأمور الثاني أيضا، لكن في كليهما غرض، أما في الأول غرار لأنه ظاهر الأمر، فإن ظاهر الأمر بعنوان بمتعلق بفعل أن هذا الفعل في غرض من المولى، ظاهر الأولي هو هذا. وأما الثاني فيه غرار، فإن الثاني وهو الفعل من المأمور الثاني وإن لم يكن متعلق أمر المولى، لكي يستظهر من هذا الباب أنه هناك غرض للمولى فيه. لكن قد يقال أنه حينما يقع هذا في سياق الأمر ينعقد دلالة ولو التزامية ولو مقامية على أنه الفعل أيضا فيه غرض، وإن شئتم قلتم أنه حيث أن الأغراض والمصالح والملاقات عادة في الأفعال، فنفس الفعل إذن المولى له غرض فيه، ولهذا لم يكن يعين هذا الفعل ويأمر هذا الشخص بأن يأمر الثاني به، فهذا يجعل أن يكون الخطاب ظهور في أن في ذات الفعل المولى له غرضا في الذي هو فعل المأمور الثاني. والأمر أمره صيغة أمره أيضا تعلق بأمر المأمور بفعل المأمور الأول الذي هو أمره للمأمور الثاني، هذا أيضا لا وجه لرفع اليد عن ظهوره في أنه فيه غرض، فيكون في كليهما غرض وفي كليهما غرض موضوعي مثلا حينئذ إذا كان هكذا، فيكون حينئذ ظاهرا في أن المولى له غرض في مجموع الأمرين، هم الفعل الأمر الأول وهم فعل الأمر الثاني، وأن غرضه قائم بهما معا، بحيث الفعل وحده من دون أن يأمر الأمر الأول قد لا يكون فيه غرض، لأنه لم يأمر المأمور الثاني بالفعل مطلقا، وإنما أمر الأمر الأول بأن يأمر، فما لم يتحقق هذا الأمر من المأمور الأول لا دليل على أن الفعل مطلوب في مثل هذه الحالة للأمر الثاني. إذن فيكون تحقق الأمر هنا يكون شرطا لتحقق الغرض من صدور الفعل من المأمور الثاني، فما لم يتحققه فما لم يتحقق أمر المأمور الأول ما لم يأمر المأمور الثاني لا يجب عليه حينئذ أن يأتي بالفعل، إذ لم لا يستفاد حينئذ من مثل هذا الأمر بالأمر في هذه الحالة أن هناك غرض مطلوب للمولى في صدور الفعل من المأمور الثاني. إذن فلا بد أن يتحقق كليهما، وهذا قد يكون من قبيل شرائط التحقق، يعني قد يكون هناك غرضان مجموعهما مطلوب للمولى، لا بد أن يتحقق الأمر من الأمر مأمور الأول ثم يصدر الفعل من المأمور الثاني لكي يتحقق، وقد يكون من قبيل شرائط الاتصاف، بمعنى أنه قرأتم الفرق بين المقدمة بين شرائط الوجود والتحقق وشرائط الاتصاف، أي حينما يأمر المأمور الأول المأمور الثاني حينئذ تكون هناك مصلحة في صدور الفعل وحاجة إلى صدور الفعل من المأمور الثاني، قبل أن يأمر لا مصلحة فيه لو فعله المأمور الثاني، فالحاجة والاتصاف يكون من قبيل شرائط الوجوب. والذي في هذا التقدير لابد أن نفترض أن النفس صدور الفعل من الأمر صدور الأمر من المأمور الأول أيضا فيه غرض، وإلا لو لم يكن فيه غرض فلماذا يأمر ولا يأمر المولى، لأنه حينئذ لا يفوته شيء، لا غرض في الفعل في فعل الأمر مأمور الأول ولا في فعل في فوات فعل المأمور الثاني، هذا لأنه ليس فيه غرض، ذاك لأن شرط الاتصاف غير متحقق ولا موضوع للحاجة والمصلحة لماذا يكلف به حينئذ. إذن فلا بد من افتراض أنه إذا كان بنحو شرط الاتصاف أن في نفس هذا الأمر أيضا غرضا ولو غرضا آخر مستقل يريده. في كلا هذين التقديرين يكون حينئذ فعلية المطلوبية والوجوب بعد تحقق الأمر من المأمور الأول وصدور الأمر من المأمور الأول للمأمور الثاني، فقبل أن يأمر المأمور الأول المأمور الثاني لو علم المأمور الثاني بأن المولى الحقيقي أمر هذا الشخص بأن يأمره لكن هذا بعد لم يأمره لا يجب عليه أو لا يكون الحكم فعليا، لأن هذا وحده حينئذ لا يكفي كما قلنا. إذن ففي هذين الشقين الذي يكون في نفس الأمر موضوعية وغرض موضوعي للمولى صدور الأمر المأمور الأول، سواء إذا لم نستظهر أصلا أن يكون أنه في الفعل موضوع غرض للمولى في فعل المأمور الثاني لا يثبت وجوب حتى في طول الأمر إلا إذا استفيدت المولوية إعطاء الولاية، فيثبت وجوب من باب إطاعة الولي المنصوب لا من باب إطاعة الله سبحانه وتعالى مباشرة، وإن استفدنا أن الغرض فيهما معا فأيضا الغرض إذا كان فيهما معا فيكون تحقق فعلية الوجوب أو الطلب مطلوبية بعد تحقق الأمر من الأمر الأول من المأمور الأول لا قبل ذلك، لأنه لو أخذ قيدا في الغرض لا محالة بنحو شرط الوجوب أو شرط الواجب، يعني قيد الاتصاف أو قيد الوجوب، شرط الاتصاف أو شرط التحقق، على كل حال بلا تحقق هذا لا ظهور حينئذ، لا دلالة في هذا الكلام على لزوم الفعل من الأمور الثانية. هذه النكات، هذه التشقيقات الأربعة إذا قام على كل واحد منها قرينة لفظية مقامية لبية لا إشكال فيها، يعني أن تكون النتيجة ما هو مقتضى تلك الفرضية. لكن مقتضى طبع الأمر بالأمر أي واحد من هذه الفرضيات الأربعة أو الاحتمالات الأربعة لا يبعد، السيد شيدس لا يستبعد أن يكون ظاهر الأمر بالأمر هو الطريقية في الأمر لا الموضوعية، لا الغرض الموضوعي في نفس الأمر. ونكتة بأحد النحوين المذكورين في الاحتمالين الأول والثاني، بل قد يستقرب مثلا يميل إلى الاحتمال الأول، أن يكون هذا مجرد أمر طريقي في إيصال أمر المولى إلى المأمور الثاني لا أكثر. والنقطة في هذا الاستظهار هو حالة النقطة العامة الموجودة في هذه الموارد، وهذا بحث إثباتي صرف، نظير النقطة التي يقال في باب أخذ العلم والشك والظن في موضوع لسان الدليل، أليس هناك يقال مثلا صوم للرؤية وافطر للرؤية، أو إذا علمت بدخول الهلال فصوم، هناك يقال أن العلم والظن والرؤية ونحو ذلك، هذه العناوين حينما تؤخذ في لسان الدليل لولا قرينة خاصة تحمل على الطريقية لا الموضوعية، أن هذه ليست موضوعا طريق، لأن تعامل العرف والعقلاء مثلا في باب المحاورة أو في أمورهم الأخرى تشريعاتهم مع هذه العناوين إنما يكون بهذا الملاك، هذا يعطي حينئذ ظهورا في الكلام الطريقية لا محالة، ولو ظهورا عرفيا لا ظهورا لغويا، أخو ليس على أساس نكتة لغوية وإنما على أساس نكتة عرفية. كذلك هنا الأمر عادة حينما يقول أمور فلان الأمر لا موضوعية فيه، هذا طريق يتخذ لصدور ذاك الفعل الذي هو فيه الغرض الموضوعي، وهو الفعل الذي هو عبارة عن صلاة مثلا أو عبادة من العبادات، فحينما يقول مره يقول المولى لأحد عبيده أن مر الآخرين من عبيدي بالأمر بالمطلب الفلاني، هنا مقتضى هذه النقطة العامة في مثل هذه العناوين التي تؤخذ كطريق وأسلوب من أساليب الإيصال للمطلب وللأغراض المولوية للآخرين، تكون هذه النقطة داعية لأن يستظهر الطريقية الصرفة، لا أن هناك ملاك في نفس أن يأمر هذا العبد، هذا العبد المولى العبد الآخر للمولى بهذا الشيء. في غير موارد خاصة لعل الظهور الأولي يقتضي، الظهور العرفي العام يقتضي طريقية الأمر المأمور الأول المأمور الثاني، فيكون حينئذ ظاهرا في أحد النحوين الأولين، إما أن يكون هذا مجرد أما أن يكون هذا ابتداء أمرا للمأمور الثاني ويقول للمأمور الأول أن أوصل أمري إليه، أو إذا كان إثباتا ظاهره أن متعلق الأمر فقط أمر هذا لا أمر ذاك، وهذا الأمر لأنه طريقي يدل بالدلالة الالتزامية التصديقية على أن واقع مقصود هذا المولى إنما هو صدور الفعل من المأمور الثاني من عبده الثاني، وأن هذا في عالم الإثبات جعل أمره نعم بهذا النحو، جعل متعلق أمره أن يأمر المأمور الأول المأمور الثاني، لأنه لبا وثبوتا يكون مقصوده ذلك. هذا أيضا ما يرجع إلى هذه المسألة. مسألة ثالثة قال عن هذا الاستظهار صحيح، الاستظهار معقول، استظهار أنها هذه النكتة العامة معقولة لولا ما يكون على خلافها، مثلا لو كان باب إعطاء الولاية تلك تكون النكتة على خلافها، فقد يستظهر حينئذ الاحتمال الثالث. لكن لولا نكتة مقامية أو لفظية خاصة فالظاهر الأولي من للأمر بالأمر هو الدلالة على أن الغرض المولوي في صدور الفعل من المأمور الثاني، وأن هذا الأمر الذي أمر به مأموره الأول أن يأمر الثاني هذا مجرد أمر طريقي بحسب الحقيقة، فيثبت وجوب أو اللزوم أو مطلوبية الفعل من حين صدور هذا الأمر على المأمور الثاني، بحيث لو وصل إليه من غير ناحية أمر مأمور الأول أصلا لم يأمره المأمور الأول، لكن ذاك علم أن المولى أصدر مثل هذا الأمر بالأمر، يجب عليه أن يأتي حينئذ به إذا كان الأمر ظاهرا في الوجوب. يستأذن ليس أمرا، ليس في باب الصبي بالخصوص يدل على المطلوبية لا يدل على الوجوب، من باب أنه يعلم أن الصبي لا يكلف رفع التكليف عن الصبي حتى عن الطفل حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، لولا أدلة الدالة على نفي التكليف عن الوجوب عن الصبي حينئذ لكن كنا نقول لو لم يكن المأمور الثاني صبيا كما لو أمر أن يأمر عبده مثلا، يأمر المولى السيد أن يأمر عبده بأن بفعل من الأفعال ويكون ظاهرا في الوجوب على العبد، وهذا يكون من واجبات العبيد حينئذ من قبل الله سبحانه وتعالى. هناك حيث أن يوجد قرينة على عدم الوجوب، ولهذا لا يستفاد أكثر من المشروعية، وأحد أدلة مشروعية عبادات الصبي هي الأوامر التي استفاد من الفقهاء من الأمر بالأمر، استفادوا مشروعية العبادات عبادة الصبي، وفيه بحثنا هذا في الفقه في بحث عبادات الصبي ومشروعيتها. فالأصل المطلوبية والرجحان أيضا استفيد لنفس الفعل الصادر من الصبي من قبل المولى الحقيقي. إذن هذه المسألة نكاتها عبارة عن هذه النكات التي بينت. بعد هذا توجد مسألة أخرى يأتي إن شاء الله، وهو إذا نسخ الأمر أو نسخ الوجوب الأمر، هل يمكن إثبات الجواز بهذا الأمر بعد نسخ الوجوب أو لا يمكن إثبات الجواز؟ تأتي إن شاء الله هذه المسألة. الفعلية للأمر بالقصد ما لم يأتي بالتمام، فبمجرد أن يأتي بالتمام يسقط من باب حصول غاية الوجوب، وسقوطه سقوط عصياني لا سقوط من باب ارتفاع الموضوع من أول الأمر، يعني سقوط بقائي بقاء أن يسقط لا يمكن أن يبقى لأنه كان غاية في هذا الوجوب. وهذا نظير الوقت، إذا لم يأتي بالصلاة انتهى الوقت ويسقط الوجوب المؤقت بذلك الوقت، لكن سقوطا عصيانيا لأنه كان في الوقت مكلفا بأن يأتي، لم يكن الأمر بالصلاة ظهرا منوطا بأن لا يدخل الغروب، بحيث لو دخل الغروب ينكشف أنه من الأمر لم يكن أمر بالصلاة بالظهرين من أول الزوال. هذا السقوط سقوط من باب أنه ارتفع زمان الوجوب وظرف الوجوب ولم يأتي المكلف به فيه، فيكون هذا المكلف مكلفا واقعا، يكون مكلفا بتكليف تعييني بالقصر وقته إلى أن يأتي بالتمام في داخل الوقت، وبتكليف وذاك تكليف تعييني مطلق لأنه هو الأهم وهو الوظيفة الواقعية، وبتكليف آخر ترتبي نظير الأمر بالمهم أنه في هذا الوقت لو لم يأتي بالقصر في هذا الزمان زمان ما إلى أن يأتي بالتمام الذي زمانه جهله يكون مكلفا بالتمام أيضا بنحو الخطاب الترتبي، فيكون موضوعا لخطابين، خطاب أهم واقعي هو وظيفته الواقعية بالقصر مطلقا وبلا قيد إلا بقيد ظرف زمان هذا الوجوب الذي هو أحد الأجلين، إما دخول الوقت أو الإتيان بالتمام في الوقت، أي منهما تحقق، أي من هذين الأجلين تحقق سقط الأمر بالقصر، لأنه لو دخل الوقت الآخر فارتفع وقت الوجوب هذه الفريضة قصرا أو تماما، ولو لم كان الوقت بعد باقيا لكنه جاء بالتمام هذا أيضا أصبح غاية لفعلية هذا الوجوب القصري، فيرتفع الوجوب القصري وجوبه يرتفع ويسقط سقوطا عصيانيا مع عدم امتثاله وتحققه في ظرف وجوده. إذن فيكون شرط عدم الإتيان بالتمام شرطا في البقاء، في بقاء الوجوب، يعني الإتيان بالتمام يرفع بقاء وجوب القصر، لا أنه من حينه، لا أنه يرفعه من أصله لكي لا يكون عصيانا فيه بل يكون على عاصيا، لأن الوجوب كان فعليا ولم يأتي به إلى أن انتهى وقت الوجوب، حاله أي غاية يؤخذ في ظرف البقاء لوجوب لتكليف، فإن المكلف إذا لم يفعله إلى أن وصل إلى الغاية وانتهى وقت زمان الوجوب كان عاصيا لأنه ترك الواجب في تمام آنات وجوبه الذي كان يمكنه أن يأتي به.
إذن فالوجوب الأول للقصد الوظيفة الواقعية مطلق وتعييني، والوظيفة الثانوية الترتبية وهو الأمر بالتمام مشروطا بأن لا يأتي بالقصد، أيضا مقيدا إلى أن لا بأن لا يأتي بالقصد في زمان جهله إلى أن جاء بالتمام، لا أن لا يأتي بالقصد ولو بعد الإتيان بالتمام لو ارتفع جهله وأراد أن يأتي بالقصد. إذن فبهذين التقييدين سوف يرتفع الإشكال، لا يجتمع على المكلف التكليفان معا، لو جاء بالقصد وجاء بالوظيفة الواقعية، لو جاء بالتمام في زمن جهله أيضا جاء بالعصا الوظيفة الأولية، ومن هنا لو كان مقصرا يعاقب لأنه ارتفع زمان وجوبه ولم يمتثله، وامتثل أيضا أمرا آخر كان بنحو ترتبي ثابتا في حقه وهو الإتيان بوجوب التمام، وهذا الأمر إتيانه بالقصر بعد ذلك لا يكون رافعا له، ليس هذا أيضا شرطا، وإنما الشرط فيه أن لا يأتي بالقصر إلى حين إتيان بالتمام.